يعني كلنا عفت اليزيدين رضوان الله تعالى عليه باستحباب الطهارة من الحدث ملين قبل أن يكفن الإنسان الميت. الكلام في دليل ذلك. وأيضا قال يستحب غسل اليدين إلى المنكبين ورجلين إلى ركبتين، أيضا مستحبون. ولم نجد في ذلك إلا هذا أربع روايات، الرواية ثلاث روايات في باب 35 من أبواب غسل من باب التكفين الميت. يعني هذه روايات الثلاث معتبرة. رواية صحيحة ابن مسلم هي الرواية الأولى، ورواية ثانية رواية يعقوب بن يقدين عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، ورواية عمار بن موسى هذا قال ثم تغسل يدك إلى المرافق ورجليك إلى ركبتين. ولكن هناك في رواية رابعة باب 14 بل من أبواب تكفين الميت جاء الأمر الصريح بالغسل لمن يريد أن يغسلهم، بل وهذا الأمر يحمل على الاستحباب بكرينة صحيحة ابن مسلم التي أشرنا إليها هذا قبل لحظات، حيث إمام عمر بغسل الإنسان إذا كان مس ميتا قبل تكفينه، ثم بعد ذلك سأل الراوي يكتفي بغسل اليدين ويكفين؟ قال معكم عنه. فمن نفي الوجوب من إمام في هذه الرواية نتخذ قرينة على أن الأمر بالغسل في نفس هذه الرواية، وكذلك في تلك الرواية رواية عمار بن موسى، بل عمار بن موسى يهمل على الاستحباب، وكذلك هذا نحكم باستحباب غسل اليدين كما في هذه صحيحة ابن مسلم، وكذلك هذا معتبرة يعقوب بن يقدين، وكذلك رواية قطعة رواية عمار بن موسى اللي ذكرها في الباب 35 حيث قال غسل يدين إلى المرافق، هنا قال إلى المنكبين، فكلاهما مستحب، وكذلك غسل ركبتين. ثم هل المقصود بهذا الغسل الذي يستحب أن يغتسل الإنسان به قبل التكفين هو نفس غسل مس الميت أو لا غسل مستحب؟ فيصير هناك أمام الإنسان غسلان، أحدهما غسل مس الميت إن كان قد مس ميتا حال التغسيل أو قبل التغسيل مس، فعليه غسل مس الميت. زائدا على ذلك غسل العجلين على التكفين. الظاهر أن هذا هو عين ذلك الغسل الذي هو عبارة عن غسل مس الميت، ليس غسل مستقلا. فبذلك تبقى فتوى اليزيدين رضوان الله تعالى عليه بأنه هناك غسل مستحب أو وضوء مستحب، هذا بخصوص غير الغسل الواجب يفتقر إلى مسألة مفتقرة إلى الدليل. نعم بل يمكن أن يقال إن أمر بالغسل في رواية رابعة باب 14 من أبواب تكفين الميت رواية عمار بن موسى جاء فيه الأمر بالغسل من غسله، وثم بعد ذلك وكل من مسه عليه يجب الغسل. في احتمال أن يكون غسل لتكفين الميت مطلوبا على هذا، وغسل لمن مس ميتا يكون مطلوبا على هذا، هذا احتمال موجود. واحتمال موجود أن يكون أمر بالغسل للتكفين مسناكا لذلك الغسل المامور به للذي مسه، فالاحتمالان مساويان، فلا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر. فلم يثبت الاستحباب الغسل لأجل التكفين. هناك يظهر من بعض الفقهاء منهم آدم يزدي وغيرهم، هناك روايات وردت ذكرها صاحب الوصائل في أبواب أغسالنا مسمونة. هذه روايات ورد فيها أمر بغسل حينما يريد يكفن الإنسان إذا كان قد غسله، إذا كان غسل مطلقا. بل الأولى من تلك الروايات، الرواية مرسلة شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، الرواية الرابعة باب أول من أبواب غسل الأغسال المسموع. بل جاء في بعد ما ذكر المعصومين على تقدير صحة النسمة عدة أغسال مستحبة، ذكر غسل إذا غسلت وإذا غسلت ميتا وكفنته، يعني فهم منه أنا غسل لأجل التكفين هذا يكون عليه غسل، أو مسسته هذا غسل واجب. فإذا هذا بلي، ولكن هذه رواية ضعيفة السند من جهة الإرسال من جهة، وكذلك إذا غسلت ميتان لعل مقصود به هو غسل مس الميت. نفس هذه الفقرة الموجودة في هذه الرواية موجودة في رواية معتبرة ابن مسلم، الرواية 11 من نفس هذا الباب، قال وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد أيضا غسل مستحب. فإذا حمل هذا الغسل على الاستحباب وأنه لأجل التكفين إن موقوف على بل حمل الأمر بالغسل على الاستحباب، وهذا لا قرينة عليه إلا كونه في ضمن الأغسال المستحبة، وهذا وحده لا يصلح دليلا على. نعم هناك روايتان أخرجان وهما هذا رواية 11 و12 من أبواب من باب الأول من أبواب غسل الميت، ولكنهما ضعيفتان السند. الرواية الأولى ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب غسل الميت، ولي رواية 11 ورواية 12 كلتاهما سندهما ضعيفون، ورد فيه إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة. عادة الفقهاء فهم إذا ذكر مثل هذه العلة تعتبر قرينة على الاستحباب، فتكون هناك دلالة على استحباب غسل من غسل ميت آدم ويريد أن يكفنه، حيث لم يحكم بغسل مستحب مطلقا، وإنما بلي. ونفس مضمون موجود في رواية 12 وسعيد ضعيفة من جهة محمد بن سنان، فلولا ضعف هاتين الروايتين لأمكن إثبات استحباب، ولكنهما ضعيفتان فلم يثبت الاستحباب. هذا مجمل القول في هذا المستحب. ثم بعد ذلك أفتى اليسير رضوان الله تعالى عليه بأنه يستحب أن يكتب في حاشية كل قطعة من قطع الكفن بني هذا أن فلان مي اسم ميت مع ذكر اسم أبيه، فلان ابن فلان يشهد بأن لا إله إلا الله وعن إلى آخر الأئمة سلام الله عليهم، أسماء الأئمة واسم النبي واسم الأئمة وغير ذلك من الأمور سنذكرها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. كلام في دليل ليس على أصل استحباب الكتابة، دليل إلا ثلاث روايات ذكرها صاحب الوسائل هذا فيها باب التكفين باب 29 هذا من أبواب التكفين الميت. ثلاث روايات كلها ضعيفة السند، أما الأولى هذا فهي ضعف فيها من جهة في سند محمد بن شعيب وهو مجهول، وهو يروي عن أبي كهمس وهو حثم بن عبد الله وهو أيضا مجهول، ورواية ثانية سلسلة سندها كلهم ثقات إلا من يأخذ عن الإمام سلام الله عليه وهو أبو كهمس وهو قلنا مجهول الحال، فروايتان ضعيفتان. ورواية ثالثة هذا ذكرها هذا الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في مكارم الأخلاق، هذا استغفر الله استغفر في الاحتجاج ذكر أيضا ضعيفة السند باعتبار هذه أدنى مرسلة. فالنتيجة أنه سند هذه الروايات الثلاثة ضعيف، وهذه الرواية تدل على أن الإمام إمام الصادق سلام الله عليه كتب على حاشية كفن لابنه إسماعيل أن إسماعيل يشهد الله إله إلا الله، ولكن هذا ضعف السند كلنا يمنعنا من اعتماد عليه لأجل الاستحباب لأجل إثبات الدليل. ولكن الكفن، كلمة الكفن جاء في كلام أبي كهمس، هو لم يذكر كلام الإمام سلام الله إلا أنه كتب كذا. كلمة الكفن إن جعل اللام الكفن للاستغراق فيثبت بذلك استحباب جميع كتابة جميع كتاب الكفن، ولكن يثبت فقط أن فلان يشهد، أما فلان ابن فلان هذا إضافة اسم الوالد هذا غير موجود هذا في الرواية أصلا. فنتيجة أنه بل الذي هذا يمكن الافتاء به بمقتضى هذه الروايات الثلاث بعد تقويتها بعمل الأصحاب، بعد تقويتها بقاعدة تسامو أدلة بعد الأدلة السنن، ولا نقول بشيء من ذلك، هذا إنما يقول فلان يشهد، هذا لا أن فلان ابن فلان هذا لم يثبت. ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى وسعوا فيما يكتب وعلى ما يكتب، هذا وسعوا ونتكلم في هذه التوسعة إن شاء الله تعالى، والحمد لله بالعالمين.